الموضوع بعنوان فرح الرب قوتكم. بصوا، في ناس بتقول ممكن نعيش مع ربنا انما يعني مش لازم الفرح. الحقيقة لما يكون الواحد فرحان بيبقى قوي وبيبقى مؤثر، وده اللي احنا عاوزين ننشغل بيه دلوقتي، ان الفرح قوة روحية مش مجرد حاجة حلوة. طبعا كلنا نحب نفرح، انما في الحياة الروحية الأقوى هو الشخص الفرحان بربنا. ببساطة يعني لما تلاقي واحد دايما مكلضم بس متدين، كأنه بيقولك يا عم البعد عن ربنا أحسن، كأنه بيقولك كده. إنما لما تلاقي القريب من ربنا دايما سعيد، معناه بيقولك قرب من ربنا عشان تعيش سعيد. فتلاقي إن الفرح رسالة لكل من حولك إذا عرفت تبقى عايش فرحان. والفرح بيبان، مش محتاج يعني كلام، الفرح بيبان، الرضا والقناعة والبهجة والكلمة الحلوة والابتسامة، علامات الفرح. جات الآية دي في نحمية 8. نحمية ده كان له حكاية لذيذة. في الوقت ده كان في مشكلة كبيرة عند اليهود، إن اليهود مزبيين في بابل بسبب بعدهم عن ربنا. ربنا سمح بأيام صعبة عليهم فتسبوا، وكان من وسطهم شاب أو إنسان كويس اسمه نحمية، كان وصل إلى مركز ساقي الملك. ساقي الملك ده زي كبير اليوران كده، حاجة يعني مهمة يعني، أو مؤتمن أو أمين سر الملك. نحمية كان شخص يهودي متقي. لما جاله ناس من أورشليم يحكوا له أن أورشليم خربانة والهيكل محروق ومهدوم، صعب عليه جدا، وقعد أيام يصلي ويبكي. وكانت الحاجة ما فيهاش حل، اليهود مزبيين وده أمر عسكري وما فيش حاجة ممكن تتغير. إنما شوفوا بقى قوة الصلاة والصوم. الرجل ده لما صلى وصام جامد، دخل تاني يوم كان عينيه حمرة ووشه كده إيه باين عليه، يعني باين عليه إنه بكى كتير. فالملك كان بيحبه، قال له مالك، مالك مكمد الوجه هكذا. فيقول الكتاب كلمة غريبة جدا، يقول صليت إلى إله السماء وقلت. يعني لما تسأل السؤال ده قبل ما يرد رفع قلبه لربنا وقال له رب فرصة اديني كلمة قولها في قلبه في دقيقة قبل ما يرد. مجرد صلى بس، مش خد جنبه وصلى، ده قبل ما يرد قال له صراحة مش قادر أفرح وأنا سامع إن بيت أبويا وأهلي وهيكل اليهود مهدوم وكده. قال له انت عاوز ايه؟ قال له نفسي ارجع اعمر. طبعا ده كان طلب شبه مستحيل، لانه عشان يعمر معناه ممكن يستقل وتبقى دولة داخل دولة ويبقى نظام داخل نظام وتبقى شغلانة بالنسبة للسياسة. قال له انا موافق، ارجع وخد اللي انت عاوزه، وانا كمان همولك من فلوس الدولة عشان تعمر الهيكل وتعمر بلاد اليهود. كانت معجزة ان الملك الوثني يتعاطف بهذه الدرجة ويسمح لنحمية يسيب مركزه وشغله، هيطلع طبعا هيغيب كذا سنة، ده مش هيغيب يوم ولا اتنين، عشان يكرس كل وقته ومجهوده لبناء الهيكل. نزل نحمية مع شوية ناس كم ألف كده، وابتدى ياخد بقى دعم من كل جهة، من أولهم الملك. ووصل أورشليم وابتدى يستطلع الأخبار، يبتدي يبني السور. كانت القضية الأساسية قدامه سور أورشليم، لأن لما يبنى السور يبقى لهم كيان، ساعتها يعمروا جوه، من بره الاول يحصن نفسه ومن جوه بعد كده يشتغل بالراحه. اول ما ابتدى يبني السور العرب والبدو والقبائل المحيطه طبعا قلقوا، لان هم مصلحتهم تفضل اورشليم خربانه. فابتدوا يبعتوا انذارات ويتريقوا شويه ويحبطوا الناس او يثبطوا العزائم عشان الناس ما تبنيش. انما نحمية كان شديد وايمانه قوي وفضل قدوة قدام كل اللي حواليه، فالكل ابتدى يشتغل. وعلمهم مبدأ لذيذ قوي، قال لهم كل واحد يبني قدام بيته جزء من السور هنحدده له قدام بيته بس. فلما كل فلاح من دول ابتدى يشتغل، فالسور ابتدى يلزق في بعضه وابتدى يكتمل. طلعت بقى المؤامرات وزادت لان الموضوع ماشي بسرعة، فابتدى يبعته للملك بيقولوا له الحق الراجل بتاعك هيتحداك وهيعمل ملك وبتاع. طبعا هو بالصلاة والصوم كان كل مؤامرة تبطل. طلع السور، الناس فرحت جدا وحست بالنعمة. إنما الناس بعدت خالص عن الحياة الدينية، كان في الوقت ده في واحد عجوز اسمه عزرة، ده عزرة ده الكاتب. عزرة الكاتب ده كان شخص مهم في التاريخ، كلام ده قبل المسيح بحوالي 450 سنة. هو ده اللي جمع العهد القديم التجميع الأساسية. فعزرة الكاتب بوصفه كاتب، وهم بيعمروا وصلحوا في الهيكل لقوا النسخة الكاملة من الشريعة. فوقف عزرة الكاهن يجمع الشعب بعد ما بنوا السور وبقوا فرحانين وحاسين ان ربنا راضي عنهم، فيقول فتح عزرة السفر امام كل الشعب لانه كان فوق كل الشعب، وعندما فتح وقف كل الشعب وبارك عزرة الرب الاله العظيم واجاب جميع الشعب امين امين، وخروا وسجدوا للرب على وجوههم الى الارض. واللاويون افهموا الشعب الشريعه والشعب في اماكنهم، وقرأوا في السفر في شريعه الله وفسروا المعنى وافهموهم القراءه. ونحميا وعزرة واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم لا تنوح. شوفوا الناس دول مجرد كانوا يسمعوا الشريعة كانوا يبكوا، لأن حاسين كل اللي قالوا ربنا ما بيعملهوش. الشريعة دي بقى اللي هي توراة في الوقت ده، فربنا بيقول لازم كذا وكذا وكذا، هم طبعا ما بيعملوش حاجة، فيسمعوا يبكوا لأن حاسين بقالهم سنين بعد عن ربنا، فيسمعوا يبكوا. إنما شوفوا بقى الوعي الروحي بتاع القادة نحاميا وعزرة واللوين الكبار، قالوا لهم لا ما تبكوش، ده كويس قوي إن احنا لقينا الشريعة، كويس قوي إن جالنا اليوم اللي نقرأ عليكم الشريعة، كويس قوي إن احنا مجتمعين في بلادنا وفي سور حوالينا، ده ربنا ادانا كتير قوي. وقالوا الآتي: قال لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلوى، ابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، يعني اللي ما جاش حضر اليوم، لأن اليوم هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. طب كويس خليهم يعيطوا شوية. أيوة هم عيطوا، بس لو ساءوا فيها مش يعملوا حاجة، هم لازم يفرحوا. خلي بالكم حتى الحزن الروحي عاوز نوع من الاعتدال، عاوز نوع من الإرشاد، لأن اللي يستسلم للحزن زيادة ممكن يطفي حماسه للحياة مع ربنا، يبقى كئيب ومتعب لنفسه وللي حواليه. إنما بدل خطيت الخطوة الأولى في حياتك الروحية ما تفرح، افرح إنك لقيت كلمة ربنا. ساعات واحد يطلع مؤتمر زي كده ويقول إيه يا ابونا وجعت قلبنا، كل الكلام كده خبط ورزع ما بتعملوش ما بتسووش. طب ما تشكر ربنا إنك طلعت المؤتمر، ما تشكر ربنا انك اتناولت، ما تشكر ربنا انك سمعت كلمة، يعني ليه ما تبصش للحتة الحلوة؟ الحمد لله ان احنا خدنا خطوة، صحيح لسه كتير، طب وماله؟ حتى لو ما عملناش حاجة لسه مش سريعة، انما ربنا راضي على كده لانه ابتدينا نخطو خطواتنا الاولى في الحياة المقدسة. تعالوا نفرح بربنا وعطيته، فرح الرب هو قوتكم. هنشوف ازاي الفرح يكون قوة روحية لينا. أولا الفرح قوة في الترك. يعني إيه؟ يعني الفرحان بربنا قوي وصية الترك. تعرفين كلكم إن اللي عاوز يمشي مع ربنا لازم يسيب شوية، let go، في حاجات كده لازم إيه فك إيدك شوية. وكانوا دايما يشبهوها، يقول لك الطفل الصغير لما يكون ماسك لعبة وعاوز تديله حاجة ما ينفعش تقول له هات اللعبة، ما ينفعش، يديله فهو يحتاس يلاقي انه عاوز يمسك الاثنين فيضطر يسيب ويمسك. يا دايما كده احنا عاملين زي الاطفال في الحته دي، لان ما ينفعش انك انت اقول لك سيب بس. سيب ازاي؟ سيب الدنيا ازاي وانت مش ماسك غيرها؟ سيب فلوس، سيب مركز، سيب ناس؟ لا طبعا مش هسيب. انما لما نقول لك خد المسيح، خد الملكوت، خد السلام، خد الفرح، خد الامان، خد النعمه، خد البركه، وتحس انك مسكتها فعلا، هتلاقي نفسك بتسيب بسهولة. عاوز تسيب مركز سيب، تسيب فلوس سيب، مش فارق. الحركة دي ما تتعملش غير لما تكون فرحان باللي انت بتمسكه. اللعبة الجديدة أجمل من اللعبة القديمة. ففرح الفرح يدي قوة في الترك، تبان في قصة سمعان بطرس وصيد السمك. بطرس دخل للعمق وسمع كلام المسيح له المجد وما كانش مقتنع لأن البحر ما فيهوش سمك، ورمى الشبكة مسكت سمك كتير قوي. طبعا كونه معاه سمك كتير قوي بالحجم ده كله بالكمية دي، دي جديد عليه ودي فرحة كبيرة جدا. بس هو كان ذكي، عرف انه القصة مرتبطة بالمسيح مش بالسمك. خلي بالكم الفكرة، هو ده يوم كبير قوي وصفقة العمر، والشبكة يعني بتتقطع من كتر السمك. انما هو حسبها في دماغه، انا لو خدت السمك وقعدت ابيع في السوق هقعد لي شهرين ثلاثة من غير شغل باشا، انما لو لزقت للراجل ده هقعد طول عمري باشا. لان هو ده سر البركة، هو ده سر الخير كله. فاول ما قال له تبقى صياد ناس قال له اه ماشي، قال له هتسيب السمك، قال له هسيب، سيب الشبك هسيب، سيب المركب هسيب، سيب البحر هسيب، سيب الصيد هسيب، سيب كل حاجة قال له هسيب. طب ازاي ساب؟ من كتر فرحه بالمسيح، من كتر فرحه بالحياة الجديدة، من كتر فرحه انه هيشتغل مع ربنا هيخدم. فرحته دي خلت كل حاجة بيسيبها سهلة. احنا ليه مش بنسيب؟ لاننا مش فرحانين كفاية. لو فرحنا بربنا قوي هنسيب الدنيا بسهولة جدا ومش هنتشعبط فيها ابدا. ساعات الواحد يلاقي كده شخص يقول له، يقول انا يا ابونا قفلت الشغل خلاص. ليه؟ يقول عايز اخدم ربنا. طيب اقعد انكش فيه بقى. طب مش هتندم؟ طب مش هتقول خسارة؟ طب الفلوس؟ طب العيال؟ طب الاحفاد؟ طيب البنك؟ طيب لحسن؟ طيب ولاقي واحد مصر جدا وفرحان جدا بالخطوة دي. طب ايه اللي وصله انه كده فرحان بالنعمة بالرب؟ قال ده انا نفسي مستني اليوم ده اللي افضل ربنا واقدم كل ساعة لربنا. البهجة دي بتخليه يسيب بمنتهى القوة. في واحد تاني تقول له العشور يعني كأنك بتقطع من جلده. ليه؟ ما عندوش قوة ترك، لانه مش فرحان بربنا، مش فرحان. انما ده لو فرحان تاخد منه 10 من 10 ما يبقاش تعبان. تفتكروا المرأة ذات الفلسين لما طلعت الفلسين كانت يعني مقهورة عليهم وحزينة؟ لا، كانت فرحانة. ليه؟ ما كده كده الحكاية فقر، انما ربنا هو اللي شايل الشيلة، فهو تديله الارشينات تقول له اصرف انت بقى، شيل انت بقى وانا هعرف اصرف. الفرح يدي قوة في الترك. احنا مش بنسيب الدنيا كفاية لان احنا مش فرحانين كفاية، لكن فرح الرب هو قوتكم. عاوز تترك بقوة لازم تفرح، تحس ان ربنا ده حاجة كبيرة قوي ويملى عليك حياتك ويغنيك عن كل احتياجاتك. ساعتها لما تسيبها تسيب وانت راضي. الفرح كمان قوة في التكريس. يعني ايه تكريس؟ كلمة كبيرة. وفي الفكر المسيحي كلكم مكرسين، مش انا بس، يمكن اكتر مني انتوا كمان. ليه؟ من ساعة ما تعمدتم اتدشنتم. اتدشنتم يعني ايه؟ يعني زيت الميرون مسح حتة حتة من جسمكم، عقلكم وقلبكم وعينيكم وايديكم ودماغكم. معناها انتم ملك لله، قدس للرب. انما بعد كده لما ابتدينا نعيش ونكبر ركننا ربنا وبقينا نديله مثلا 1 على 100 من التفكير، 1 على 50، 1 على 10 ده اللي شاطر قوي يعني الله. طب بس انت المفروض ملك لربنا، انت المفروض مكرس لربنا. ولو زودتها شوية تلاقي نفسك بتزود وانت قلقان، مش قادر تكرس قلبك وعقلك وحياتك لربنا، مش قادر ترمي الرمية الحياة كلها في ايد ربنا. ليه؟ لانك مش فرحان. انما لما يكون الواحد فرحان يدخل على التكريس بفرح. قصة في العهد القديم جميلة، لما كان ايليا ربنا قال له في الجبل انزل وهات اليشع يبقى تلميذ ليك. وايليا ده كان نبي شديد مخيف، الرجل الناري. فقرب من الحقل اللي كان فيه اليشع. اليشع ده راجل غلبان فلاح، مش غلبان فقير، لكن يعني راجل بسيط، شاب بسيط فلاح، كان بيشتغل في فدان بقر يسموه، يعني يبدو في بقر بيرعى وبقرتين راكبهم كده، ايه بيعملوا محرات في الارض او بيشتغل في الارض. فكان ليهم حركه كده انه كان بيبقى عليه الرداء ايليا، فهو ماشي في الحقل بتاعه رمى الرداء على اليشع. دي معناها خد يا ابني شيل الرداء وتعالى ورايا. طبعا بالنسبة لهم كون إيليا يختار واحد يشيل الرداء بتاعه يعني هيبقى تلميذه، دي بالنسبة للشباب المتدين حاجة كبيرة قوي. فإليشع طبعا جري في ديله، إيليا كانت خطوته سريعة، فجري في ديله قال له أودع أهلي؟ قال له مش عاوزك. قال له هتروح؟ قال له أودعهم. قال له لا، وأنا طلبت منك حاجة مش عاوز حاجة. ففهم إنه إيه، هروح أودع أهلي دي ما عجبتش إيليا. عارفين عمل إيه؟ قال له طب دقيقة واحدة. جاب البقرتين ذبحهم، وجاب الخشب بتاع المحرات عملوا مذبح وحطوا البقرتين، ذبح البقرتين وولع في الخشب وجري وراء إيليا. إيه اللي بيعمله ده؟ من فرحه بقى أنا هبقى تلميذ إيليا، ده أنا ربنا اختارني أمشي مع الراجل ده، الراجل اللي بيكلم ربنا كده وجها لوجه، ده إيه العز اللي أنا فيه ده؟ قام ذبح البقر وحرق المحرات وولع في كله وما راحش حتى ودع أهله. كل ده اسمه إيه؟ فرح التكريس. فرحان قوي إن ربنا اختاره يبقى رجل الله، صبي رجل الله. طبعا ده اللي طلع إليشع النبي بعد كده. إليشع النبي اللي حضر إيليا وهو راكب المركبة النارية، واللي طلب ضعف روح إيليا، واللي شق البحر بعد كده برداء إيليا، واللي عمل معجزات ضعف معجزات إيليا. البداية كانت كده، إنه فرحان بربنا فكرس قلبه وحياته لربنا بسهولة جدا. في واحد لما يدخل على التكريس بجد يعني كهنوت رهبانة حاجات من دي تلاقيه متردد. دايما المترددين نقول له ايه؟ لا ما تروحش. طول ما هو متردد يبقى مش ما ينفعش في التكريس ده. التكريس عاوز واحد الدنيا كلها تقول له لا، وهو يقول برضه هتكرر. ده كانوا زمان، ده احنا دلوقتي يعني متدلعين في الزمن بتاعنا. كانوا زمان يطلع الشاب يروح دير مثلا في الصحراء يقول عاوز اترهبن، يقولوا له اجري يا واد روح اترهبن، ده احنا ما بنلمش عيال. يقعد على باب الدير بالثلاث اربع ايام ويقول هموت هنا بس مش هرجع، انا خلاص انا اديت ظهري للدنيا ومش راجع الدنيا. ويكونوا بيجربوه، دي مشهوره كانت عند الرهبان، يسيبوه باليومين ثلاثه لا اكل ولا شرب ويشوفوا مدى حماسه وتعلقه، هو فعلا متعلق بالسكه دي ولا لا، شاريها حتى النهايه ولا لا، فرحان بخدمته وخدمه ربنا للاخر ولا لا. انما ده بقى اللي بيكمل. بحكي لكم حكايه مشهوره بتاعت القديس مكاريوس السكندري. الحكايه دي كانت ايه؟ الراجل ده كان رئيس دير وكان راجل مشهور وقديس عظيم، فالناس ابتدت تجيله من كل حته عشان تتعلم عليه. فتضايق طبعا لان هو يعني القديسين ما يحبوش الزحمه، عاوزين يصلوا ويقعدوا. فقرر انه يسيب الدير. في الوقت ده كانت مصر مليانه اديره من فوق لتحت، فالناس تسمع اسمه بس مش كل الناس شافته. ففضل يغوط في الصحراء وفي الصعيد عشان يروح دير محدش يعرفه، وهو راجل كبير في السن. وكانوا زمان كلهم بقى دقنهم طويله، عادي رهبان ومش رهبان، وكلهم لابسين جلاليب، فكله شبه بعض. فراح كانه راجل عجوز كده وخبط على دير، قال لهم عاوز اترهبن. قالوا له نعم، واحنا هنقبل فوق السبعين، ازاي يعني تترهبن دلوقتي؟ انت بعد ما عشت حياتك بالطول والعرض جاي تترهبن؟ هم ما يعرفوش ان ده قديس. قال لهم ادوني فرصه بس عاوز اتوب في اخر حياتي. قالوا له لا ما بنقبلش السن ده، وقفلوا الدير في وشه. بعد يومين فتحوا السور، فتحوا الباب، لقوا الراجل لسه جنب الباب. هو طبعا واخد على الصوم والصلاه والبريه والصحراء، فما فيش فرق، مفيش مشكله. رئيس الدير خاف، قال لا يموت واشيل ذنبه وهمه صعب عليه. فقال الرهبان يا ولاد دخلوه وادوا له اي قلايه وخلاص، مش لازم يترسم حتى، او يدخل بس يقضي عمره وخلاص. دخلوه دي القلايه وسابوه، هو راجل عجوز في الدير زي عامل كده وخلاص، وهو مش عارفين ان ده قديس. كان دخل عليهم الصوم الكبير، كانوا ياكلوا طقه في الغروب، طقه صغيره كده، ده نظام الرهبان زمان. يقعد باليومين ثلاثه ما يطلعش. طب ما بياكل ازاي؟ ما بياكلش. فبعض الرهبان اتوسوسوا بقى وقالوا لرئيس الدير الراجل ده عليه روح شكله. فكروها كده، ايه الراجل الغامض ده اللي ما بيطلعش ياكل بالايام لا يكون حاجة كده مش طبيعية. فرئيس الدير قال لهم هروح أشوف، وراح له كده وقرب من الحتة اللي كان فيها. أول ما قرب لقى القلاية بتاعته منورة، فبص من الباب لقى القلاية كلها نور، وإيديه مطلعة نار للسماء وهو بيصلي، واقف بيصلي زي الملاك وبالساعات. فقام قفل الباب وراه ودخل وقال له بص بقى يا عم، أنا عاوز أعرف حكايتك، أنت ليك حكاية؟ قال له ولا حكاية ولا حاجة، أنا راجل خاطي. قال له هتقول يعني هتقول أنا رئيس الدير؟ فضل يقرره، قال له هقول لك أنا مكاريس السكندري. طبعا أول ما قال له كده رئيس الدير عمل له مطانية، لأنه كانوا يسمعوا عنه بس. تاني يوم ما لقاهوش في الدير. ليه؟ راح دير تاني عشان يعيد الحكاية من الأول ويقول لهم عاوز أترهبن. ليه؟ الفرح قوة التكريس، هو فرحان بربنا وفرحان بالصلاة، ولا عاوز دوشة ولا عاوز ناس ولا عاوز حكاوي ولا عاوز مجد ولا عاوز يعمر، هو فرحان بربنا عاوز يقضيها كلها صلاة وصوم وتأمل وعشرة وتسبحة، فعاوز يفضل مشغول بربنا على طول. الفرح قوة التكريس. في تعبير كده قاله ربنا يسوع له المجد في متى 13 ده أمثال الملكوت. من ضمن أمثال الملكوت اللي حكاها ربنا يسوع، قال يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجداه إنسان فأخفاه، ومن فرحه، شوف التعبير ده، من فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. فكروا في المثل ده لأنه في معنى جميل. بيقول راجل لقى كنز وبعدين خباه كويس عشان محدش يلاقيه غيره، يعمل ايه؟ طب ما انت معاك الكنز ومخبيه. قال لا، من فرحته بالكنز اللي لقاه ده باع كل حاجة في الدنيا عنده واشترى الحقل كله، عشان يفضل ايه؟ مطمن ان الحاجة حاجته وانها عمرها ما هتروح منه. انا بس عجباني كلمة من فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى، هو ده التكريس. التكريس ان الواحد يبقى فرحان قوي بربنا ويبيع كل حاجة، ما اقصدهاش بالمعنى الحرفي بس من قلبه، يعني ايه؟ مفيش حاجة بقى لها قيمة عنده، لا اللبس ولا المركز ولا الناس ولا الدنيا، واشترى الملكوت بس. طبعا دي امثال الملكوت، يعني الكنز ده الملكوت والحقل ده بقى الحياة مع ربنا كلها. كم واحد من فرحه باع واشترى؟ قد ايه فرحان بربنا لدرجة تبيع وتشتري؟ خسرت ايه وانت بتبيع وتشتري؟ ايه اللي خسرته؟ بعد لما يبص في التاريخ ويلاقي مثلا اولاد ملك يبيعوا الدنيا ويروحوا الصحراء كبيرة قوي. ده النهاردة لما يكون واحد مثلا داخل هياخد استاذ في الجامعة وياخدوه قسيس مثلا، اعرف واحد كان كده، كان استاذ جامعة وبقى قسيس، بقت كل الدنيا بتقول له انت اتجننت، هتطلع حتة قسيس ايه يعني تسيب؟ انما هو كان فرحان قوي وكان يقول لهم انا ما استاهلش ده، انا فرحان قوي ان ربنا قبلني ابقى كده. التفكير ده صح، مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. الفرح كمان قوة التغيير. يعني ايه التغيير؟ اصعب حاجة في حياة الانسان، التغيير مش حاجة سهلة. وتلاحظوا ان الناس كلها بتغير الشكل من بره، تغير شعرها، تغير لون عينيها دلوقتي، تغير اللبس، تغير العربية، تغير الناس، تغير المكان اللي بيقعدوا فيه، تغير الأوضة النوم بأوضة تانية، لأن الناس عندها رغبة في التغيير. إنما كل ده تغيير خارجي ملوش قيمة الحقيقة. هو اللي مش قادر يغيره يغير دماغه، أفكاره، يغير قلبه ومشاعره، مش عارف يغيره. وطول ما الإنسان مش عارف يتغير من جواه، على فكرة مش سعيد، مش لاقي نفسه. لأن التغيير أمتع حاجة في الحياة، إن الواحد يغير داخله، توجهاته، طموحاته، أولوياته، شخصيته. إيه اللي يعمل قوة التغيير؟ التغيير ده محتاج إرادة وقوة ضخمة عشان تغير حاجة جواك مزروعة فيك من طفولتك، طباع، عادات، أفكار. الفرح، لما الواحد يكون فرحان جداً تلاقي عنده قوة للتغيير. بانت قوي في قصة زكا. زكا ده بيحب الفلوس زي عينيه، وحياته كلها في الفلوس، راجل عشار، عشار يعني بخيل، يعني طماع، يعني غني، يعني مكروه من كل الدنيا، يعني أي حاجة إلا ما تجيش جنب الفلوس. ده مش عشار، ده رئيس عشارين، يعني رقم قياسي بقى مستوى. فطبعا مثل هذا الرجل حياته كلها الفلوس، وأصعب حاجة تغيرها في قلبه أنه ما يفكرش في الفلوس، لأنه عايش حياته كلها بيجمع فلوس، فالبخل كله فيه. سمع أن في شخصية محبوبة أوي اسمها يسوع الناصري، وهيعدي جنب بلده، ويعني ألحت عليه فكرة لازم أشوفه، من هذا الشخص اللي بيحب أشكالي؟ وهو كانوا معروفين العشارين دول أسوأ فئة في المجتمع، فكانت شتيمة المسيح محب العشارين، يعني الشتيمة اللي بتتقال في ربنا يسوع أن الرجل ده بتاع الحرامية، محب العشارين والخطاة. فهو طبعا زعيم عشارين، فبالنسبة له عاوز يتعرف بيه الرجل بتاعنا اللي بيتشتم بسببنا. لقى الموكب جاي من بعيد ألفات، وهو قصير مش هيطول يشوف، إنما عاوز يشوف بأي طريقة. فطلع على الشجر، سبق زي العيال كده عشان الموكب يجي من تحتيه. لما جه الموكب خلاص هو شاف المسيح من فوق دماغه كده، انما فوجئ، المسيح وقف، الدنيا كلها وقفت. المسيح بص فوق، الدنيا كلها بصت فوق، فضيحه. كل الناس شافت زكه متشعبط فوق الشجر، انما لغايه كده طبعا عرق وقلبه دق وبقت حالته حال، لكن سمع بقى احلى كلمه في الدنيا: يا زكه، انت بتعرفني منين؟ مش معنى أنا بتناديني وسط الناس دي كلها، ومش بس يا زك، انزل بسرعة، أنا النهاردة هقضي اليوم عندك، هتقضي اليوم، احنا عارفين أنك رايح أورشليم، والألفات في القرى مستنيينك في السك. دي كانت ليلة عيد حد الزعف، ليلة الشعانين، فكل الناس كانت مبلغة أن يسوع الناصري داخل ملك أورشليم، فكل الترتيبات القرى بالخط ده كله من أريحة لغاية أورشليم طلعة طوابير بالزعف عشان تستقبله. قال لا، نأجل ازاي يا رب؟ نأجل، هدخل بيت زكة كام ساعة كده، اطلع مين زكة ده اللي هيعطل لنا الزف، والكام ألف دول هيروحوا فين؟ أنا مش مهم، ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. طبعا كل الناس همهمت، ايه التصرفات الغريبة دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وبعدين بقى اليهود رجعوا بقى بمعارضهم القديمة، أجيكوا شفتم اللي قاعدين تقولوا لنا ملك ومش ملك؟ دخل ليبيت عند رجل خاطئ. خاطئ دي شتيمة، أوحش من عشار. رجل خاطئ دي يعني وحش. فأدي الرجل اللي احنا ماشيين وراه، طبعا زكا سامع شتيمة المسيح بودانه، الفرح مش سايعه بقى، هو كل اللي كان يشتهيه انه يشوف يسوع من بعيد، انما يعرف اسمه، ينادي باسمه، يدخل بيته ويكرمه ويديله برستيجه ويحبه. والمسيح دخل قاعد ياكل ويضحك معاه، مفيش ولا وعظ، مفيش ولا كلام. انما زكا وقف بقى وقال له: شوف بقى، ها انا نصف اموالي اعطي للفقراء، ما تقولش انت حاجه، انا اللي هقول، انا عندي قوه للتغيير ولا القنبله الذريه، انا مستعد اغير اي حاجه عشانك، انا عارف ان انت بتحب الفقراء وعايش فقير زيهم، انا هدي كل فلوسي للفقراء، وكل اللي سرقتهم هعوضهم بدل المرة 4 مرات. كده بقى على الحديدة، تمام، نص فلوسه راحت للفقراء والنص التاني هيرجع سد مديونيات. طب انت ايه يعني، جننت؟ لا، انا فرحان. الفرح قوة التغيير، لما الواحد يبقى فرحان بربنا قوي ياخد قرارات قوية ويتغير تغييرات جذرية، تحول في حياته. زكا ده بقى أسقف بعد كده، بقى قديس. زكا ده اللي كانت الناس ما تطيقوش، اللي كل الخطايا فيه، بقى حاجة كبيرة قوي، إنما بدأت بفرحة حقيقية تغير. فرح الرب قوتكم، الفرح قوة الكرازة، مش بس قوة تغيير وقوة تكريس، إنما الفرح كمان يخلي الكرازة تمشي بسرعة جدا. تبان في القصة المشهورة بتاعت بولس وسيلة، يقول: نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والمسجونون يسمعونهما، فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن. قبل ما نكمل، أظن عارفين بولس وسيلة في السجن اليوم اللي قبلها، يعني النهار بتاع اليوم ده، كانوا اتجلدوا واتضربوا واتهانوا واترموا في سجن ما لهمش صاحب وسجن روماني، وبعدين يعني متوصي عليهم كمان السجن الداخلي. طبعا في الوضع ده يعني أنا بخدم في السجون ساعات، الجو صعب وكئيب، وبالذات أول يوم بتبقى الإنسان بينهار نفسيا عادته. لكن كونه ده أول يوم ليهم في السجن وشايفين هيطلعوا ولا لأ، والجو كله بقى طبعا بولس ده إنسان محترم في الأصل، لكن اللي في السجن دول كلهم مش محترمين أغلبهم، فالموقف صعب نفسيا صعب جدا، ومش عارف هيطلع ولا مش هيطلع، هيموتوه ولا مش هيموتوه، مش عارف حاجة. إنما هو فرحان بربنا، وفرحان قوي إنه بيتبهدل عشان خاطر ربنا، هي دي الفكرة اللي شغلاه. ومن فرحه قام في نص الليل يسبح مستخسر ينام، ما هو يسبح يعني فرحان، وبيسبح بانفعال هو وسيلة، فكل المساجين بتسمع. الناس دي اللي بتغني جوه السجن وفي نص الليل بتغني ولا كأنهم في قصر مش في سجن. فطبعا السماء كمان حبت تفرحه أكتر وأكتر، ففكت قيود الناس كلها بالزلزال. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا. السجان افتكر أن السجن فك يبقى الناس هربت، يبقى هو لازم كده كده هيموت، بدل ما يقطعوا حتت ينتحروا خلاص. كان بولس ندى قال له لا ما تهربش، احنا نهرب ليه؟ ده السجن جميل، ليه نهرب؟ جميل ايه يا عم؟ قال ده المساجين كلهم ما هربوش كمان، تعال بس اطمنك. دخل طلب شمعة كده ولا قنديل ودخل، لقى بولس واقف والمساجين قاعدين حواليه بيتعلموا بيوعظ جوه السجن. ايه القوة دي؟ مين يقدر يوعظ في المساجين؟ مين يقدر يغير قلب حجر؟ مين يقدر يغير السجن يخليه كنيسة يخليه سماء؟ مين يحول جو كئيب مظلم كله خطية لجو مبهج مفرح كله تسبيح؟ فرح الرب، هو فرحان جدا، أشاع الفرح فيهم كله، بقوا مسدودين كده زي الحشرات اللي بتيجي على النور، مش قادرين يطلعوا، مثل النحل حول الشهد، يعني بيجروا عليه مش قادرين يبعدوا عنه، يعني السجن مفتوح مش قادرين يهربوا. ايه اللي شدتكم للراجل ده؟ انا بس في فرحه مش طبيعيه، مبسوط وسعيد سعاده مش ما شفناهاش في الدنيا، بيغني في السجن هو وصاحبه وعمال يقول يسوع المسيح. عاوزين نعرف ايه حكايته بقى يسوع المسيح، سر الفرح ده. فالفرح قوه الكرازه، اكتر حاجه تاثر في الناس وتجيب الناس لربنا لما يشوفوا في عينيك فرحك بربنا. ناس كلها مش فرحانة، ناس كلها عندها قلق وخوف، ناس كلها تميل للكآبة والحزن، الناس كلها بتدور على الفرح، في عينيك يبان. لو فرحان بربنا هتبقى كارز من غير وعظ. لو فرحان بربنا الناس كلها هتيجي وهتسألك عن سبب الرجاء اللي فيك، اشمعنى انت فرحان والدنيا مفيهاش سبب يفرح؟ فيك ايه زيادة؟ ايه مسيحك ده اللي مخليك مبسوط وسعيد في زمن مفهوش سعادة ولا انبساط ولا اي حاجة؟ الفرح كمان مرتبط بقوة القيامة، قوة القيامة. اكتر خبر مفرح في المسيحية المسيح قام حقا قام. تلاحظوا بقى لما يسوع له المجد كلمنا عن قيامته، كان في يوحنا انجيل يوحنا يقول لهم بصوا انتوا هتحزنوا حزن صعب، انتوا هتحزنوا والعالم كله هيفرح، لكن اطمنوا حزنكم يتحول الى فرح. قدام المثل المشهور بتاع ايه؟ المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الابن تنسى الحزن. ليه؟ لانه قد ولد انسان. انتم ايضا ساراكم ايضا، ده وعد القيامة بقى، فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. ففرحة القيامة كانت قوة للتلاميذ. شوفوا بطرس الغلبان اللي أنكر ليلة صليب ربنا يسوع، بقوة القيامة وقف قدام 3000 واحد بما فيهم رؤساء كهنة ورؤساء جيش وشخصيات جبارة، يوعظ ويعلن جهرا المسيح هو الله والمسيح صلب وقام. اللي قبلها بأقل من 50 يوم قدام خدامة قال معرفوش ما شفتوش ما سمعش عنه، ولما داست شوية في الكلام قعد يشتم ويحلف ويلعن انه ما يعرفوش. ايه اللي حصل؟ قوة القيامة. الفرح وقوة القيامة حاجة مرتبطين ببعض. اللي شايف القيامة واضحة، اللي عارف ان الموت ده شهوة تنقله لحياة افضل، اللي اطمن تماما ان الموت اتهزم 100% وليس موت لعبيدك انيمور، خلاص ما عادش في حاجة اسمها موت عندنا، واللي هينام لازم هيصحى. هذه القوة او الفكرة القيامة دي تديله قوة وتديله فرح يغلب بيه اي حاجة. عشان كده بولس الرسول وهو في السجن بيبعت لفيليبي قال الآية المشهورة بتاعته، قال انا لسه يا جماعة ما عرفتش المسيح. تصوروا بعد العمر ده قال لست احسب نفسي اني قد ادركت او نلت شيئا، انا لسه، انا كل شغلي ومشغوليتي اريد ان اعرفه وقوة قيامته، انا لسه بقرب بس بتعرف بيه بعد كل السنين دي. ده هو في جواه قوة مش عادية، لا اعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته لعلي ابلغ الى قيامة الاموات. دي رسالة الفرح. كان فرحان قوي هو بيقول انا كل يوم بقرب من قوة القيامة. قوة القيامة دي اللي هتغير شكل الدنيا، اللي هتجيب الناس كلها لربنا، اللي تخلينا داخلين على الموت المرعب بتاع الناس ولا كأننا داخلين على حفلة ما حصلتش. دي قوة القيامة. الفرح قوة الشهادة. فرح الرب هو قوتكم. يعني ايه الشهادة؟ الشهادة بتاعتنا احنا، الشهادة كلمة بتاعتنا على فكرة في الاصل في انجيل يوحنا، دي كلمة انجيلية كتابية، ويقول اللي بيشهدوا في السماء ثلاثة، الاب والابن والروح القدس، والثلاثة واحد، واللي بيشهدوا على الارض الماء والدم والروح، والثلاثة في الواحد. وبيقول الاب بيشهد والروح القدس بيشهد للمسيح، ويوحنا المعمدان شهد، وموسى النبي شهد، والانبياء شهدوا، وكلكم لازم تقوموا بالشهادة. كل ده تعليم كتابي. انما تفرق قوي بين واحد بيشهد للمسيح وواحد مش عارف يشهد لربنا. قوة الشهادة في الفرح تبان في قصة لذيذة بتاعة المولود اعمى، من اجمل قصص الكتاب. الراجل ده مولود اعمى وطبعا عايش زي الشحاتين، وبقى سن 40 سنة لانه بقى كامل السن، يعني مش صغير. وبعدين عارفين القصة ابتدت ان ربنا يسوع كان ماشي مع تلاميذه وجم جنبه، فالتلاميذ سألوا السؤال مين بقى اللي عمل العملة عشان يتولد كده، هو اللي وحش ولا ابوه ولا امه؟ قال لا هو وحش ولا ابوه امه، ده ربنا عاوز يتمجد فيه. وبعدين جاب الطين وحط على عينيه وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. فراح اغتسل رجع مفتح. تصوروا معايا بقى سعادة واحد ما شافش الدنيا قبل كده وبعد السن ده. انما خلي بالكم انه ما شافش المسيح بعينيه، لان عقبال ما راح للبركه ورجع كان المسيح مشي، لكن عنده فرح لا يعبر عنه. فجابوه طبعا البلد اتقلبت، ليه؟ لان ده شخص معروف، كان مكانه معروف زي تمثال رمسيس، يعني الشحاتين اللي هم المحترفين دول بيبقوا مشهورين جدا. فيسالوه انت؟ يقول انا طبعا، اوعى حد يتشكك، انا هو انا. طب يا عم ببلاش وتعديها وخلاص وتعيش محترم وتنسى السنين اللي فاتت. لا، وفرحان جدا يقول ايوه انا هو اللي كنت. فجابوا ابوه وامه وقالوا ده ولابنكم؟ ايوه ابننا. طب فتح ازاي؟ قالوا ما نعرفش، ما لناش دعوه. اليهود قالوا اللي هيشهد للمسيح هنطرده من المجمع. حتى ابوه وامه اللي المفروض فرحوا له، انما عند الشهاده للمسيح كشوا وخدوا وتراجعوا. جابوه تاني وقالوا له بص بقى، دعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له أعطي مجدا لله، استهدى بالله. يعني اعقل كده وفكر في اللي هتقوله عشان إيه كلامك دلوقتي هيتسجل وفيها رقاب. نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. قلت لكم كلمة خاطئ دي كلمة وحشة، بيتكلموا عن مين؟ عن المسيح. قالوا له أنت قعدت تقول الإنسان ده المسيح ده، فتح عينيه. فبنقول لك بص، إحنا رأينا رجال دين بنفهم مش زيك، هذا الإنسان خاطئ. هو بقى مسكت من الفرح، طب اسكت وخلاص، دول ناس كبار، قول حاضر وخلاص. فأجاب ذاك وقال: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. أنا معرفش غير دي، مش هتجيبها البر شكلك. لا طبعا هجيبها البر ازاي. فرحان جدا، فبيشهد للمسيح مهما كلفه، يكلفه ايه اكتر من اللي كان فيه. هم يقولوا له ده خاطئ، يقول لهم معرفهاش انا دي، انا اعرف حاجه تاني، انا اعرف ان الراجل ده فتحني، كنت اعمى والان ابصر، ومش ها مش ها مش هنكر اللي حصل. فلقوا طبعا قالوا له ايه، طب قول لنا تاني هو عمل ايه. فهو بقى بشقاوه بقى قال لهم: انتوا عايزين تسمعوا تاني؟ لازم، عايزين تبقوا تلاميذه. فشتموه، شتموه، ما نعرفش قالوا ايه بس شتموه، الكتاب قال كده، وقالوا له: انت تلميذ ذاك؟ احنا تلاميذ موسى، موسى ده كلمه ربنا، انما ده مين كلمه؟ قال لهم: غريبة قوي، واحنا عمرنا كنا سمعنا عن حد بيفتح عينين اعمى؟ طبعا لازم ربنا يكون كلمه وراضي عنه، ونبي واعظم من نبي كمان. قالوا له: انت كمان هتعلمنا؟ طب اطلع بره. وطردوه من المجمع، انه هو ما تهزش، وكان فرحان برضه، ومستعد يقول لكل الناس: أنا كنت أعمى والآن أبصر، وهذا هو الذي شفاني. قوة الشهادة. عشان كده أول ما طردوه تلقى المسيح، جاله المسيح وهو ما شافوش، بس شاف عينيه بقى الحب، وسأله بصوته اللي سمعه من شوية، اللي قال له: اذهب اغتسل. لقى نفس الصوت بيقول له: أتؤمن بابن الله؟ فطبعا برق وعينيه لمعت. الصوت هو، قال له: أين هو يا سيد؟ قال له: الذي يكلمك هو. فسجد له. سجد له ليه؟ لأنه متأكد أن ده ربنا. لما العالم كله يقول المسيح مش ربنا، هذا الشاهد سيظل للأبد يقول: هو اللي كلم موسى كلمني، هو اللي كلم إبراهيم كلمني، هو اللي خلق الدنيا خلق لي عينين. قوة الشهادة. الفرح قوة الخدمة. فرح الرب قوتكم. كل ما يكون الواحد فرحان يبقى قوي. قلنا قوة التغيير، وقوة التكريس، وقوة الشهادة، وقوة الكرازة، وقوة القيامة. الفرح كمان يدي قوة في الخدمة. برضو أمثلة مشهورة أنتوا عارفينها، الست السامرية، برضو من نفس العينة، إنسانة ضايعة في المجتمع وملهاش أمان وملهاش ضمان، ومفيش حد بيحبها ولا يحترمها ولا. وبعد حوار مع المسيح له المجد، كانت فرحانة جدا، فرحة ما دقتهاش. المسيح له المجد بيحبها، وبيحبها قوي، وحست معاه باللي عمره ما حسته. عملت حاجات بقى كتير، تركت جرتها زي ما بطرس ترك الشبكة والسمكة والصيد تركت الجرة دي، معناها حلوة عند القديسين، يعني خلاص مية الدنيا دي تغور، مش عاوزاها، انا هاجي تاني للذل ده. تركت جرته وجريت جاري، مضت الى المدينة وقالت للناس، دي دخلت تخدم، دي التلاميذ ما يقدروش يعملوا كده، السامرة يخافوا يدخلوها، لان اليهود والسامريين مش اصحاب، فاليهود التلاميذ ما يقدروش يدخلوا السامرة، انما دي دخلت السامرة، والسامرة اخلاقهم مش قوي، مش سهلين، فكانوا لما يشتموا واحد يقولوا له ده انت سامري، شتموا المسيح وقالوا له كده. إنما دي دخلت بمنتهى القوة وتقول لهم: تعالوا تعالوا انظروا، إنسانا قال لي كل ما فعلت، هو اللي قال لي اعترافاتي، هو اللي قال لي كل حاجة. وقالت لهم: لعل هذا هو المسيح، تعالوا شوفوا أنا لقيته. الغريب إنه هذه الست سيئة السمعة أقوى خادمة جابت بلد في يوم، دي ما حصلتش في التاريخ تاني، البلد كلها طلعت طابور ورا الست دي من قوة فرحتها عشان يشوفوا ايه الحكاية. ولقوا المسيح مستني على باب البلد لانه كان ممنوع من الدخول، فقعدوا حواليه يسمعوه، وبعد يومين قالوا لها: على فكرة مش بسببك، خلاص دلوقتي قد رأينا ونشهد ان هذا هو يسوع مخلص العالم، هذا هو الآتي مخلص للعالم. انما اللي جابهم مين؟ السامرية، ومعروف ان السامرية بقت قديسة برضو. آخر حاجة خالص، الفرح قوة النصرة، قوة الغلبة. كلما كل واحد فرحان بربنا يقدر يتغير، يقدر يتكرس، يقدر يخدم، يقدر يشهد، يقدر يعمل حاجات كتير قوي ما بيقدرش يعملها الشخص غير الفرحان. من الحاجات الصعبة قوي ان الواحد ينتصر على خطيته، على ضعفه، على المشاكل، على التجارب. لما تكون فرحان بربنا يبقى عندك قوة تنصرك على اي حاجة مهما كانت الضغوط اللي حواليك. قصة أسوار أريحة، يقولوا كانت أريحة مغلقة مقفلة، وإيه بقى؟ محكمة. كانت أشهر بلد معروفة بأسوارها العالية اللي محدش هيعرف يدخله، وساعتها ما كانش فيه دبابات بقى ولا مدرعات، فبدل في سور عالي يبقى ما فيش دخول، يبقى ما فيش فايدة. فكانت العملية معقدة، ولازم يعدوا على أريحة عشان يدخلوا يورثوا كنعان. ده وقت يشوع الكلام ده، فأريحة دي في المدخل كنعان، فمش هتمشي الحكاية غير ان أريحة دي تقع. وهتقع ازاي؟ ده لو اليهود كلهم قعدوا يزقوا مفيش فايدة. ربنا قال ليشوع، بص انا دفعت ليدك أريحة. قال له رب معيش عساكر تنفع. قال له معلش انا هتصرف. قال تعملوا ايه؟ عملوا بقى اجمل حرب في التاريخ. قال لهم ايه رأيكم، انتوا بتحبوا الهوسة والزيطة؟ يلا نهيص. نهيص بيه يا رب، احنا في حرب. قال لا معلش، طلعوا التابوت والكهنة ووراهم العساكر ووراهم العيال الصغيرة ووراهم كل الناس، كل دول هيدخلوا حرب؟ قال لا مفيش حرب، احنا طالعين فسحة. هيعملوا ايه؟ هيلفوا. يعني ايه هيلفوا؟ بس حوالين السور كل يوم فسحة الصبح، يصحوا بدري ويزمروا في الابواق، والكهنة تغني وتسبح وكل الشعب يسبح وراها، تاخدوا اللفة كام ساعة كده، 3-4 ساعات، ويرجع كل واحد خيمته ينام. بس خلاص مش مطلوب اكتر من كده. وتاني يوم تعملوا الشغلانة دي، وتالت يوم الشغلانة دي. طبعا كون في تسبيح معناه الناس مبسوطة، فبقت العيال فاكراها فسحة، فسحة بتاعت كل يوم نصحى والناس تزمر ونقعد نغني ونلف. نلف يوم واتنين وتالت. قال بقى السابع معلش ايه، زودوا اللفة بقى، خلوها ايه، 7 لفات في 7 يوم. يعني الزيطة أعلى ما يمكن والهوسة أجمل ما يمكن. طبعا ده شغل ناس مجانين بالنسبة لبتوع أريحة، ده كلام مش طبيعي. إيه اللي بيحصل ده؟ قال معلش، إن أنا عاوزكم تبقوا مبسوطين، لما تبقوا فرحانين ومهيصين. أنا قلت لكم كلمة مهيصين دي قبط هوس تسبح. أنا علي الباقي، القوة تشتغل. على 7 يوم وسابع مرة في 7 يوم لقوا الأسوار بتقع لوحدها. ده معناته إيه؟ فرح الرب قوتكم. خليك فرحان ربنا وسبح ربنا، هتلاقي أسوار أريحة تقع لوحدها. أسوار أريحة دي مشاكل، دي خطايا، دي ناس صعبة في حياتك، دي حاجات ما تتفكش أبدا. لا مفيش حاجة ما تتفكش، بس عاوز واحد فرحان ربنا شغلته يهيص، شغلته كده يهيص وينبسط بربنا، والباقي كله على ربنا. لقوا الأسوار كلها وقعت ودخل كل واحد، وملكوا أريحة بدون حرب، اللي كانت مدينة منيعة حصينة ملهاش حل، لأن فرح الرب هو قوتكم. الفرح قوة النصرة. احنا مشكلتنا ان احنا قدام اي تجربة وقدام اي مشكلة او خطية بنقع ونركن ونعيط وننسى الفرح وننسى التسبيح. إنما اللي هيكمل صلاة وهيكمل تسبيح وهيكمل فرح هيلاقي كل حاجة بتتحل لوحدها، وكل أسوار الدنيا بتقع. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.